إلا نبه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نزلت الله كل المنفرد ومن يذل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي بحمد الله وتوفيقه على قوله صلى الله عليه وسلم: أفلح وابيه انصدق، أو قوله: دخل الجنة وأبيه انصدق. وذكرنا التوجيه في الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، ونقلنا أوجها عدة، ورجحنا أن هذا القول إما أنه على حد قول النووي رحمه الله مما جرت عادتهم أن يسألوا عن الجواب عنه، فإنما هي كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف. وقلنا هذا أوجه الأجوبة، وهو المرض على حد تعبير الإمام النووي. والقول الثاني أن هذه لفظة شاذة، والثالث أنها منسوخة. واليوم لابد أن أعلق بإيجاز على أشياء فاتتنا في الدرس الماضي حول هذه الكلمة، ثم نكمل التعليق إن شاء الله على شرح النووي على هذا الحديث. النفس قول صحيح من وجه وضعيف من وجه آخر. فصحيح على حد القول بالنفس عند الأقل منه، خلافا للمتأثرين الذين عرفوا النفس لرفع الحكم السابق بدليل متقدم، الحكم الثابت بدليل متقدم بعقد يرفع الحكم بدليل متأخر. فكلمة بدليل متقدم تعود إلى الثابت، وبدليل المتأخر تعود على الرفع. ثاني، لم يثبت أن الشرع جوز الحلف بغير الله، ولكن ولذا هذا الباب لا يسمى نسخة. النسخ إن جوز الشرع وثبت حكم بدليل، ثم جاء دليل آخر متراكم عنه، فحينئذ يقال وقع نسخ على تعبير المتأثرون. أما المتقدمين فأي إزالة للحكم سواء كانت الإزالة كلية أم جزئية تسمى نسخة. الشاهد من الكلام، وأريد أن أجمع هذه الوجوه، فأقول أن العرب كانت تحلف بآبائها، وكانت تحلف بالله والعزة، وكانت تحلف بما يرونه عظيما، فجاء الشرع ومنعها من الحلف. ووقع الحلف على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحت هذه اللفظة، أو على لسان أبي بكر في القصة التي ذكرناها في الدرس الماضي، أو على لسان عمر كما ثبت في الصحيحين أنه حلف بأبيه، أو على لسان سعد بن أبي وقاص كما ثبت في الصحيحين أنه حلف بذات العزة، ليس من باب الكفر وليس من باب التعظيم، وإنما كلمة كانت دارجة على ألسنتهم، فكانوا يقولونها من باب العادة. ثم جاء الشرع وحكم الأمر ومنع الحلف بغير الله على أي وجه من الوجوه. وإذا القول بالنسخ على تعبير الأقدمين لغة مفيدة من الصحة، بمعنى أن الحلف بغير الله قد منع بالكلية ولا يجوز بأي وجه
من الوجود. أما الحلف الذي قد يقع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أو في الحديث الآخر الذي سئل فيه صلى الله عليه وسلم عن تشدد المريض فقال أنا وأبيك لتنبأنه وذكر الحديث، أو الحلف الذي وقع على لسان أبي بكر أو عمر أو سعد، هذا كله مما صدق به اللسان ومما صارت به العادة ومما لم يشرع في دين الله قط، وإنها عادة ولم يأتي النبي، فلما جاء النبي حسم الأمر وهذه العادة تخلص منها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم من باب الدنيا شرع شيئا مهما فقال: من حلف بالله والعزى فليقل لا اله الا الله، ومن قال لي فيه تعالى اقامره فليتصدق. فاراد ان يمنع حتى هذه المقولات التي ورثت في تلك البيئات التي قامت على مفاهيم وتعبيرات مخالفه لشريعه رب الارض والسماوات. فاذا المراد ايها الاخوه الاحبه في الله ان النصح وقع بمعنى انه حسن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، ولكن لم يكن الجواز قد ثبت بدليل يزود فيه اسلامك ان تحلف بغير الله. والكلام الذي قد وقع انما وقع من باب العاده. ولذا في هذا الكلام يقوي الوجهين معه، يقوي الوجهين معه، ويضع كل وجه في محله وفي مكانه. ووجدت صاحب تيسير عزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد شيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر كلامه حسنا واجمل الوجوه المذكوره وعلق عليها بكلام طيب مفيد. أحببت قبل أن ننتقل إلى الكلام الآخر عند الإمام النووي على الحديث، أحببت أن نسمعه جميعا وأن نتأمله. نسمع كلام صاحب فتح العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد.
قال: فإن قيل قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي سأله عن أمور الإسلام فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه من صدق. رواه البخاري. وقال للذي سأله: أي الصدقة أفضل؟ قيده رواه البخاري بغير لفظ سؤاله. وقال للذي سأله: أي الصدقة أفضل؟ أنا وأبيك لتنبأنه. رواه مسلم ونحو ذلك من الاحاديث.
ومما ينبغي ان نذكر ان هذا الحديث الثاني حديث ابي هريره عن الصدقه الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: انا وابيك لتنبأنه، اخرجه البخاري في صحيحه من غير لفظ ابيك. اخرجه البخاري في صحيحه واسقط منه لفظ ابيك.
قيل: ذكر العلماء عن ذلك اجوده، احدها ما قاله ابن عبد البر في قوله: افلح وابيه ان صدق. هذه اللفظه غير محفوظه، وقد جاءت عن راويها اسماعيل بن جعفر: افلح والله ان صدق. قال: وهذا اولى من روايه من روى عنه بلفظ افلح وابيه، لانها لفظه منكره تردها الاثار الصحاح، ولم تقع في روايه مالك اصلا. وزعم بعضهم ان بعض الرواة عنه صحف قوله وابيه من قوله والله انتهى. وهذا جواب عن هذا الحديث الواحد فقط، ولا يمكن ان يجاب به عن غيره.
ان صح هذا الجواب على هذا الحديث فلا يصح على الحديث الاخر وعلى قصة ابي بكر.
الثاني ان هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير قصد للقسم به، وأنه إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف، ذكره البيهقي وقال النووي إنه المرضي. قلت: هذا جواب فاسد، بل أحاديث النهي عامة مطلقة ليس فيها تفريق، بين من قصد القسم وبين من لم يقصد. ويؤيد ذلك ان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه حلف مرة باللات والعزى، ويبعد ان يكون اراد حقيقة الحلف بهما.
اذا ماذا اراد؟ شيء دارج وقع على اللسان،
ولكنه جرى على لسانه من غير قصد على ما كانوا يعتادونه قبل ذلك. ومع هذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. غاية ما يقال ان من جرى ذلك على لسانه من غير قصد معفو عنه، اما ان يكون ذلك امرا جائزا للمسلم ان يعتاده فكلا. وايضا فهذا يحتاج الى نقل ان ذلك كان يجري على ألسنتهم من غير قصد للقسم، وان النهي انما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف، وان يوجد ذلك. الثالث،
لكن قرائن الاحوال تدلل على انهم كانوا حديثي عهد بقسم، ولما استفتى سعد بن ابي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني حديث عهد بجاهليه، فقلت الا في العزه. فهذا من نقل.
الثالث، ان مثل ذلك يقصد به التاكيد للتعظيم، وانما وقع النهي عما يقصد به التعظيم. قلت وهذا افسد من الذي قبله، وكان من قال ذلك لم يتصور ما قال. فهل يراد بالحلف الا تاكيد المحلوف عليه بذكر من يعظمه الحالف والمحلوف له؟ فتاكيد المحلوف عليه بذكر المحلوف به مستلزم لتعظيمه. وايضا الاحاديث مطلقه ليس فيها تفريق. وايضا فهذا يحتاج الى نقل ان ذلك جائز للتاكيد دون التعظيم، وذلك لاول الامر ثم نسخ. فما جاء من الاحاديث فيه ذكر شيء من الحلف بغير الله فهو قبل النسخ، ثم نسخ ذلك ونهي عن الحلف بغير الله. وهذا الجواب ذكره الماوردي، وقال قال السهيلي اكثر الصراح عليه، حتى قال ابن العربي روي انه صلى الله عليه وسلم كان يحلف بأبيه حتى نهي عن ذلك. قال السهيلي ولا يصح ذلك،
ولا يصح الحديث بهذا اللفظ انه صلى الله عليه وسلم كان يحلف بأبيه ثم نهي عن ذلك. بهذا اللفظ لا يوجد حديث، وانما هذا فهم لبعض العلماء لحديث أفلح وأبيه. ففرقا بين اللفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف فحين لم يقع النص حتى على مفهوم المتاخرين، اما لازم هذه عباره اثبات لازم النصوص التي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم وابيه وابيه.
قال السهيلي ولا يصح ذلك، وكذلك قال غيرهم. وهذا الجواب هو الحق، يؤيده ان ذلك كان مستعملا سائغا، حتى ورد النهي عن ذلك كما في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم ادرك عمر بن الخطاب يسير في ركب يحلف بابيه، فقال الا ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم، من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. رواه البخاري ومسلم. وعنه ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وكانت قريش تحلف بآبائها فقال ولا تحلفوا بآبائكم. رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال حلفت مرة باللات والعزى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم انفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ ولا تعد.
أما قوله ثم انفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ ولا تعد فلم يصح، مع انه في سنن النسائي ومصنف ابن ابي شيبه وسنن ابن ماجه والمذكور لفظه وعلته ابي اسحاق السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله قد اختلط وهو مدلس، وقد عنعن في هذا الاسناد
ولم يصرح بالتحديث، فهذا الإسناد ضعيف، وهو الذي فيه أنه من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، هذا ثابت في الصحيحين، ولكن الزيادة التي فيها لم يدخل أن يشارك ثلاثا ثم يتعيد لم تصح ولم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يشوش على أصل المبحث الذي نحن بصدده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم انفط عن يسارك ثلاثا وتعود ولا تعد. رواه النسائي وابن ماجه وهذا لفظه. وفي هذا المعنى أحاديث، فما ورد فيه ذكر الحلف بغير الله فهو جار على العادة قبل النهي، لأن ذلك هو الأصل حتى ورد النهي عن ذلك. ولذا قلنا إن ذلك لا يسمى نفقا، لأن النفق أصلا هو رفع حكم قد ثبت بدليل متقدم، فجاء دليل متراخم عنه فرفعه. ولذا الشرك منزه عنه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ومن حلف وهو لا يدري وجرى الحلف على لسانه بأبيه أو بشرفه أو بأي شيء فهذا لم يكفر وإن أثمه. ومن أين جاء الإثم؟ من الأحاديث المتأخرة، من الأحاديث المتأخرة. أما من حلف بشيء ليعظمه ويقدسه فهذا هو الكفر، وعلى هذا يكمل حديث ابن عمر: من حلف بغير الله فقد أشرك. إذن خلاصة ما يقال في هذا الباب أن عادة العرب كانوا يجرون هذه الألفاظ على ألسنتهم تعظيما في الجاهلية، وبقيت دارجة على ألسنتهم من حيث لا يشعرون فوقعت على ألسنتهم، ثم جاء النهي عنها. ولذا لا يجوز لأحد أن يبت اليوم أن يحلف بأبيه أو بغيره، وما وقع فإنما وقع من باب العادة التي كانت قد جرت على ألسنتهم من غير تعظيم، وهذا لا ينافي التوحيد بأي وجه من الوجوه. وهذا الكلام كله إن لم يسلم لنا القول بالشذوذ، فالقول بالشذوذ هو جواب ثامن، والجواب المقدم هو الجواب الذي أثبتناه، والله سبحانه وتعالى أعلم. نكمل الآن كلام وصرف الإمام النووي رحمه الله تعالى على الحديث، ويذكركم أنني قد ذكرت في الدرس الماضي أوجها كثيرة وأنا أريد أن أعيد، والأوجه قلنا كلها بعيدة وفاسدة وضعيفة، وذكرنا أوجه ضعفها في الدرس الماضي، ونكمل اليوم إن شاء الله تعالى شرح الإمام النووي وكلامه. وفي هذا الحديث أن الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام التي أطلقت في بعض الأحاديث هي الصلوات الخمس، وأنها في كل يوم وليلة على كل مكلف بها. لماذا قال بها؟ قال الصلوات الذي جاءه الرجل وسأله ماذا عليه في اليوم والليلة، الخمس صلوات في اليوم والليلة، هل علي غيرهم؟ قال لا إلا أن تطوع. قال النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث أن الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام التي يطلق في باقي الأحاديث بني الإسلام على خمس، الصلاة هذه مطلقة. ما هي الصلاة التي قد أطلقت؟ قيدت في هذا الحديث. لماذا قيدت؟ بخمس صلوات في اليوم والليلة. فالصلاة التي أطلقت في نصوص قيدت في هذا القصد بأنها خمس في اليوم والليلة، لأنها في كل يوم وليلة. قال على كل مكلة بها. لماذا قال بها؟ لأنه قد وقع أن يكون الإنسان مكلفا على وجه العموم وليس مكلفا بالصلاة على وجه الخصوص. وكيف يكون ذلك كذلك؟ الحاجة المكفى فهي فكلاهما مكلف، ولكنهما ليستا مكلفتين
بالصلاة حال الحيض والنفاس. ولذا ماذا قال؟
وقولنا بها احتراز من الحائض والنفاس، فإنها مكلفة بأحكام الشرع إلا الصلاة، وما ألحق بها مما هو مقرر في كتب الفقه.
ما هو التفصيل الذي قد أجمله الشرع بقوله وما ألحق بها مما هو مقرر في كتب الفقه؟ قال وقولنا بها احتراز من الحيض والنفاس، فإنها مكلفة بإحكام الشرع. والحيض والنفاس مكلفة بإحكام الشرع إلا الصلاة وموحق للصلاة مما هو يقرر في كتب الفقه. ما هي الأشياء التي قد انحقت بالصلاة؟ الطواف، نعم الصيام، ولكن يجب عليها القضاء، خلافا للصلاة التي لا يجب فيها القضاء. قراءة القرآن على خلاف مشهور بين العلماء، دخول المسجد، اعتكاف المسجد على خلاف مشهور بين الفقهاء. وتفصيل هذه الشرعيات هو كتب الفقه، وستأتينا هذه الأحكام بالتفصيل في مضامنها ومحلها لما نصل إلى مواطنها إن شاء الله، ولا ننشغل الآن بهذه التفاصيل. لكن هو يقول إلا الصلاة وما ألحق بها، التي الأمور التي لم تكلف بها ملحق للصلاة، طواف أو نافلة، هذا أمر مجمع عليه. شهود مصلى العيد مكلفة به، اعتزال الصلاة أيضا مجمع عليه، يجب عليها الاعتزال، ولكن تشهد مصلى العيد. أما قراءة القرآن والمسح في المسجد فهذا مما وقع فيه خلاف في حق الحائض والنفساء، وسنأتي إلى تفصيله في موطنه إن شاء الله تعالى.
وفيه أن وجوب صلاة الليل منسوخ في حق الأمة، وهذا مجمع عليه.
إذن قيام الليل ليس واجبا. لمن؟ قيام النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات اليوم والليلة، وقيام الليل شيء زائد. وكذلك كنتم تذكرون في هذا الحديث دلالة ظاهرة على أن في هذا الحديث دلالة ظاهرة على بدعية صلاة الجمعة أو على صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة. ما تذكرون هذا أم لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات من الليلة، فلو وجدنا صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة وأصبحت ست صلوات. وهنالك اعتقادات فاسدة وللأسف مسارعة وبيوتها وسيوفها قديما، ونبه على ذلك العراقي رحمه الله في كتابه شرح التفسير. ومن هذه العقائد الفاسدة عند الناس أن بعضهم يعتقد أنه إن صلى الضحى فلا يجوز له أن ينقطع عنها. من صلى الضحى فإن الضحى تصبح واجبة في حقه ولا يجوز له أن ينقطع عنها. وقال العراقي حتى أن بعضهم يظن أنه انقطع عنها يصاب بالعمى. قالوا هذا أمر فاسد لا وجود له، وهذا أمر نجده في كتاب كبار السن وللأسف فيه الأيام. وحديث خمس صلوات يوم الليلة يرد على هذا الاعتقاد الفاسد الشائع الزائع عند بعض الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن دي حتبقى سنة، من صلاها مرة فحسن الحمد لله، من تركها فحسن، النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وتركها، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. إلا أن يقال أن الفعل بالدوام خير من الترك، لأن علة الترك منه صلى الله عليه وسلم مخافة أن تفرض على الأمة، فزالت العلة فبقي الخير الفعل والثمان والمواظبة عليها، وليس الفعل والفعل والترك. وهذا أوجه وأصوب، والله تعالى أعلم.
واختلف قول الشافعي رحمه الله في نفسه في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصح نفسه، هل قيام الليل واجب في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا أن قيام الليل ليس واجب في حق الأمة بالإجماع وبالنصوص من هذا الحديث، لكن
الله عز وجل امر محمدا صلى الله عليه وسلم بقيام الليل، يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. فامر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقيام الليل. هل هذا الامر بقي في حقه صلى الله عليه وسلم ام انه لذكر؟ فبعض العلماء يقولون هذا حكم باطن في حقه صلى الله عليه وسلم ولم ينتهي، ويعتمدون على ما اخرجه البيهقي في سننه الكبرى وفي خلافياته عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم ثلاث هن علي فرائض ولكم كنا الوتر والسواك وقيام الليل. قال هذا الحديث شريف عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث هن عليكم هن علي فريضه وعليكم كنا الوتر والسواك وقيام الليل. ولكن هذا الحديث في اسناده موسى ابن عبد الرحمن الصنعاني وهو مكروه، فاسناده ضعيف جدا، ولذا لم يبقى دليلا للقائلين بان القيامة اي الوتر واجبة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها لم تنتهي. والمتأمل في الأحاديث يجد أن القول بالنسخ وهو قول الإمام الشافعي قول قوي دلت عليه لوازم النسخ، ودلت عليه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودل عليه تسلية الصحابة، وأقرب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وهن أزواجه، ولا سيما الطاهر أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح الإمام مسلم يطيل الليل ويطيل القيام حتى تتفتر قدماه. فكانت عائشة تقول له يا رسول الله ألم يذكر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فكان صلى الله عليه وسلم يقول أفلا أصوم عبدا شكورا. فدلالة اللازم من هذا الحديث أن القيامة في حقه من باب الشكر وليس من باب الوجود، أفلا أصوم عبدا شكورا. وفعله صلى الله عليه وسلم يؤكد القول بالنفس بنفس وجود القيام في حقه. فقد اخرج الامام مسلم في المسلم الصحيح من حديث جابر بن عبد الله في صفه الحج في صفه حجه صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثا طويلا جدا. ومما جاء فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل مزدلفه وأذن فيها وأقام مرتين وصلى المغرب والعشاء، وانهجر فيه بأذان وإقامتين، ثم اضطجع بعد الصلاة ولم يستيقظ إلا على أذان الفجر. فهذا دليل صريح من فعله صلى الله عليه وسلم أنه ما أقام الليل، جمع تأثير بآذان وإقامتين ثم ارتجع حتى طلع الفجر، فاستيقظ صلى الله عليه وسلم على قيام على صلاة الفجر. فهذا فعل منه صلى الله عليه وسلم يؤكد ويدلل بوضوح من غير يمكن ولا خطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه بعض الليالي ولم يقم الليل، والقيام على قيد الموجبين هو في كل ليلة. وقد يعار هذا الحديث لأنه في سفر أو لأنه في نسخ، فيبقى معنا دليل ثالث وهو دليل قوي جدا. وقد سئلت عائشة أم المؤمنين عن صيامه صلى الله عليه وسلم فأكدت أنه قد نسخ وورد ذلك في حديث طويل في قصة جرت لبعض التابعين مع أم المؤمنين عائشة. عباس على عائشة فقالت قولا حسنا في هذه المسألة، وكان قولها أقوى دليل للقول بنفسه يجب القيام قيام الليل في حقه صلى الله عليه وسلم. نسمع هذه القصة بطولها من صحيح الإمام مسلم.
باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض. حدثنا محمد بن المثنى العنزي، حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله فقدم المدينة، فأراد أن يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والفرار ويجاهد الروم حتى يموت. فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فنهاه النبي الله صلى الله عليه وسلم وقال أليس لكم في أسوة؟ فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها، فأتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من؟ قال عائشة. فأتها فاسألها.
ثم عائشة أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله. لما؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأشياء ما كان يفعلها إلا على مشهد من أزواجه. جميل. أعظم الحكم في تعدد الزوجات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون عقد على 13 امرأة ودخل بإحدى عشر ومات عن تسع، فكان تعداد الزوجات في حق الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يحفظ هديه الخاص به في بيته. المرأة والاثنتان الثلاثة والأربعة قد يضيعن شيئا، أما كلما كثر العدد كلما كان أدعى للحسن. فمن أهم وأقوى الحكم في تعداد رسول الله صلى الله عليه وسلم الزوجات حتى يبقى هديه الخاص به في بيته محفوظا لأمته من خلال قبل نحو عشر من النساء له، فإن أنت تبي شيئا تذكر تلك آخر، فإن أنت لا تبي شيء فتلك يذكر تبي شيء فتلك تذكر آخر وهكذا. تسمع تسمع القصة. فقال ابن عباس ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من؟ قال عائشة. فأتها فاسألها ثم أتني فأخبرني بردها عليه. فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها فقال أي طلبت منه أن يمشي معي إليها، فاستلحقته طلبت منه أن يمشي معي إليها. وكان قد سمع منها شيئا، وكان حكيم بن أفلح قد رجع عائشة ألا تخرج في القتال الذي جرى بين الصحابة، وكان يأخذ في نفسه شيئا عليها لما خرجت، ولذا هو أراد أن لا يذهب إليها حتى يسألها مثل هذا السؤال.
فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها فقال ما أنا بقائلها لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضيا. قال فأقسمت عليه فجاء. فانطلقنا إلى عائشة فاستأذنا عليها فأذنت لنا فدخلنا عليها فقالت أحكيم؟ فعرفت. فقال نعم. فقالت من معه؟ قال سعد بن هشام. قالت من هشام؟ قال ابن عامر. فترحمت عليه وقالت خيرا. قال قتادة وكان أصيب يوم أحد. فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال: فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت، ثم بدا لي فقلت: أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة.
هذا الشاهد من القصة. فصار قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم تطوعا بعد الفريضة. ولذا القيام بحفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل قد نفس، هذا هو الثواب. وهذا الحديث يؤكده. لما؟ لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لغيره يشمله صلى الله عليه وسلم حتى تأتي قريبة خاصة، وفعله صلى الله عليه وسلم يشمل أمته حتى تأتي قرينة خاصة. ولذا لما يقول ماذا علي؟ قال: 5 إلينا. هذا يشمل جميع المسلمين وجميع المكلفين بما فيهم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولذا قال النووي: من هذا الحديث يستفاد نسخ القيام في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع على عجلة في كلمة الكفة.
فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قال: قلت يا أم المؤمنين، أنبئوني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كنا نعد له سواكه وطهورة، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوق ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه. ثم
يصيغ الصيغ المشروع للقيام، يصلي 9، نعم، تشهد على رأس الثامنة ثم 9 ويسلم، ثم يأتي بركعتين. هذه صيغة من الصيغ الثالثة في صحيح الإمام مسلم.
ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما سن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم حوكر ب7، وصنع في 2 مثل صنيعه الأول، فتلك 9 يا بني. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. قال: فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها، فقال: صدقت، لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تسافهني به. قال: قلت: لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها.
لا أريد أن أعلق على بقية الحديث وعلى بقية القصة، وإن شاء الله تعالى نصل إليها ونتكلم على هذه القصة بالتفصيل. ولكن الشاهد من هذه القصة أنها صرحت أن قيام الليل أصبح بعد أن كان فريضة في حقه صلى الله عليه وسلم تطوعاً. ومنه استفاد كما قلت: هل علي غيرهم؟ قال: لا، 5 الليل إلا أن تطوع. استفاد من هذا الحديث أن حتى القيام في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نسخ بوجود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مات والقيام في حقه سنة. ومنه استفاد من الحديث أيضا، نعود إلى الإمام النووي ونقرأ ما استفاد من الحديث.
وفيه أن صلاة الوتر ليست واجبة، وأن صلاة العيد أيضا ليست واجبة، وهذا مذهب الجماهير. وذهب أبو حنيفة رحمه الله وطائفة إلى وجوب الوتر.
تكلمنا عن الوتر وأنه يجوز فيه الوتر واليسر، والوتر لغة القرآن، وعلى صلاة العيد بنوع تفصيل في
الشرحي قبل المواليد سنة أولية سنة أولية وقلنا أن اليسر ليس بواجب بالاستقراء لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الفريضة على ذات بقر وصلى اليسر على الدابة فألحق جمهور العلماء صلاة اليسر بصلاة السنة وليست بالفريضة ومع هذا سئل الإمام أحمد الإمام الشافعي عن نسبة صلاة اليسر فقال هذا فاسق ترد شهادته لهذا فاسق ترد شهادته فصلاة اليسر سنة مؤكدة داوم عليها صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر
وذهب أبو سعيد الإسقطي من أصحاب الشافعي إلى أن صلاة العيد فرض كفاية وفيه أنه لا يجب صوم عاشوراء ولا غيره سوى رمضان
هنا يوجد عدة إسقاطات في الحقيقة الوقت الأولى أبو سعيد الإسقطي هذا فقيه الشافعي يكثر ذكره في كتب الشافعية وقد تفقه بأصحاب الإمام الشافعي بالمزني والربيع كان ملازما لأصحابهما وأبي سعيد الإصفهاني نسبة إلى الصخر وهو يسير من بلاد فارس واسمه الحسن بن أحمد بن يزيد ترجم له الإمام الذهبي في السير ونعته بقوله الإمام العلامة القدوة فقيه العراق ورفيق ابن سريج وأخذ عنه كبار العلماء وعلى رأسهم الإمام الدارقطني والجهين وهو سمع عباسا الديري تلميذ يحيى ابن معين وأخذ عنه الرواية ومات سنة 28 و300 هذا هو أبو سعيد الصخري الحسن بن أحمد بن يزيد من علماء الشافعية بل من أشهر علماء الشافعية في القرن الرابع الهجري ذهب أبو سعيد الصخري إلى الشافعية أن صلاة العيد فرض كفاية وقلنا أن اختيار في الإسلام ابن تيمية أن صلاة العيد فرض عين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى العواتق والنساء وذوات الحجور وحتى التي لا تجد جلبابا فأمر أن تستعير الجلباب من أسلها وذكرنا أن في رواية ابن عيد بن جعفر في البخاري أنه ذكر شرائع الإسلام وهناك أشياء مجمع على وجودها في غير الحديث المذكور من أهمها صدقة الفطر مثلا فصدقة الفطر مجمع على وجودها ولم تذكر في هذا الحديث وهي شيء غير الزكاة أو غير الصيام إن ألحقناها بالصيام وإلحاقها بالصيام أقوى من إلحاقها بالزكاة لأن الزكاة صدقة مال وصدقة الفطر صدقة بدن وصدقة المال تكون من جنس المال وصدقة البدن تكون من جنس البدن ولذا تجب صدقة الفطر على الفقير وعلى المريض الصغير وعلى الفاتح وعلى العبد وعلى الذكر وعلى الأنثى وعلى الحر وعلى كل نفس مثلنا فصدقة الفطر هي زكاة بدن فلا تدفع إلا من جنس هذا البدن الذي يغذي هذا البدن وهو الطعام على مذهب جماهير أهل العلماء على تفصيل نأتيه وإن شاء الله تعالى في حينه وفي وقته قال وفيه أنه لا يجب صوم عاشوراء ولا غيره سوى رمضان ومما ينبغي أن يذكر وغيره وينبه عليه الخطأ أيضا الدارج عند كثير من كبار السن في بلادنا يعتقدون أن من صام ستة شوال مرة فإنه يجب عليه أن يبقى يصوم ستة شوال ولا غيره هذا اعتقاد فاسد وهذا الحديث لما ذكر صوم رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع يرد على هذا الاعتقاد الفاسد فصوم عاشوراء هل كان واجبا فنشوف هل كان مرغبا فيه فحسب من غير وجود هذا ما يتعرض إليه الإمام النووي الآن نقرأ كلامه ثم نعلق الدرس
وفيه أنه لا يتم صوم عاشوراء ولا غيره سوى رمضان، وهذا مجمع عليه. واختلف العلماء هل كان صوم عاشوراء واجبا قبل إيجاد رمضان أم كان الأمر به نجدا، وهما وجهان لأصحاب الشافعي أظهرهما لم يكن واجبا، والثاني كان واجبا وبه قال أبو حنيفة رحمه الله.
نقف عند وجهان أو عند وجهين، لا يجوز وجهان، نقول عند وجهين أو وجهان يجمع الحكاية، يعني على قوله وجهان. ما معنى وجهين ومن الفرق بين قوله وجهين وقولين وروايتين؟ هذه الصلاحات ينبغي لطالب العلم أن يعرفها، ولا يجوز له البتة أن يقصر فيها. ما معنى قوله وجهين؟ تفضل. يعني الإمام المثل عنه قولين أو المثل عنه قولان، قال قولا ثم في بعد قال قول آخر، فهنا نقول هذه المسألة فيها قولان. الإمام قال قولا وأصحابه اختلفوا عليه، فمنهم من يقول هو قال كذا والآخرون يقولون قال كذا، فالخلاف في تحرير القول ليس من اضطراب الإمام، وإنما الخلاف من كلامه. فهذه يقال فيها فيها روايتان ولا يقال فيها فيها قولان. الإمام سكت عن المسألة ولا يعرف له رأي فيها، وتلاميذه ألحقوا المسألة هذه بمسألة شبيهة بها لها نظير، وقالت المسألة تثبت هذه المسألة، فألحقوا المسألة المسكوت عن هذه المسألة التي قد قال فيها قولا. فقد يلحق بعض التلاميذ هذه المسألة المسكوت عنها بمسألة في جواب الجواب، ويلحق آخرون نفس المسألة بمسألة أخرى أجاب فيها الإمام بالمنع. فيقال في مثل هذا الخلاف فيها وجهان، فإنه لا فرق بين القول وجهان روايتان قولان. هذه الصلاحات ينبغي لطالب العلم أن يعرفها وأن يتقنها. نعود الآن إلى أصل المسألة. أصل المسألة قال الإمام النووي، وهذا من باب الاستدراج، قال الحديث فيه أن صوم عاشوراء ليس واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر وجود الصيام بالناس في رمضان. قال استدراجا صوم عاشوراء هل كان واجبا في يوم من الأيام أم لا؟ هل كان صوم عاشوراء واجبا أم لا؟ قال واختلف العلماء هل كان صوم عاشوراء واجبا قبل إيجاد رمضان أم كان الأمر به نبذا. هما وجهان لأصحاب الشافعي، أظهر وجهين أنه لم يكن واجبا والثاني كان واجبا، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى. الذي أراه أن قول الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة أرجح وأقرب لظواهر الأدلة، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه باب 1893 عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء حتى فرض رمضان. فقول عائشة أمر صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يدل على أن صيام عاشوراء في يوم الأيام كان واجبا. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه قبل هذا الحديث برقم 1892 عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان فرض. صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه. فإذا القول بأن
صيام عاشوراء كان واجبا اقرب لظواهر حديث عائشه وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. فالقول بوجود صوم عاشوراء ثم نسخ اقوى من القول بان صيام عاشوراء كان نجدا. ومما يقتضي القول بالوجود ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من اكل ان يتم الصيام. قال له بعض الاصحاب كما في صحيح البخاري لقد اكلنا يا رسول الله، فقال اتموا صيامكم. فلو كان واجبا لكان ممدودا لما كان هنالك واجب قول بالوجود. فالوجود الاسلام مع حصول الاكل معنى ان هذا اليوم كان له انذاك حرمه، واشبه ما تكون هذه الحرمه بحرمه رمضان. ولذا القول بان صيام عاشوراء كان واجبا اقوى من القول بانه كان ممدودا. والامر الذي يستفاد من هذا الحديث بخصوصه ان صيام عاشوراء استقر الامر على انه ليس بواجب. هذا امر مما لا خلاف فيه بين العلماء. لا يوجد تفصيل اكثر من ذلك، فالتفصيل ياتي في محله وفي مكانه ان شاء الله تعالى بشكل قول الامام النووي.
وفيه انه ليس في المال حق سوى الزكاه على من ملك نصابا، وفيه غير ذلك والله اعلم.
نترك فيه غير ذلك قليلا ونعلق على قول الامام النووي رحمه الله وفيه اتيان الحديث انه ليس في المال حق سوى الزكاه. اخواني، مما هو معلوم عند العلماء ان الدليل والمستنبط منه بينه وبين دلاله. فانت لما تسمع وفيه ينبغي ان تتامل الفاظ الحديث وتحسن استخلاص يد الدلاله. كيف اخذنا وفيه انه ليس في المال حق سوى الزكاه من اي الفاظ؟ من يوجه الدلاله من الحديث على هذا القول؟ قوله عن الزكاه، قوله صلى الله عليه وسلم عن الزكاه، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاه فقال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان يطوع. فاذا لا يوجد في المال حق الا الزكاه. هل هذا الكلام صحيح باطلاق ام لا؟ انه لا يجب في مال الرجل شيء الا الزكاه، هل هذا الكلام صحيح على اطلاقه؟ الذي اراه انه ليس بصحيح على اطلاقه، والادله على ذلك كثيره. لا اريد الاستدلال بالحديث المذاكر في المسألة، لأنه لم يثبت ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أو فيما ينسب إليه فيما أخرج الإمام الترمذي: إن في المال حقا سوى الزكاة. لو صح هذا الحديث فمنطوقه يقضي على الخلاف في أصل المسألة، إن في المال حقا هو الزكاة. ولكن هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي وفي إسناده أبو حمزة ميمون الأعور وهو ضعيف، فلم يثبت هذا الحديث مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت في مصنف ابن أبي شيبة وفي الأموال لأبي عبيد وفي الأموال لابن زنجويل أنه من قول ابن عمر. وثبت أيضا عند ابن عبد البر في التمهيد وعند ابن زنجويل في الأموال أنه من قول الإمام الشعبي رحمه الله. فقال ابن عمر الشعبي: إن في النار حقا سوى الزكاة. وهنالك أحاديث كثيرة تؤكد هذه المقولة، من بين ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل على راحلة له في سفرة من أسفاره صلى الله عليه وسلم وهو يلتفت جنة ويسرى، فقال صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان معه فضل طعام فليعد به على من لا طعام له. قال الراوي: فذكر صلى الله عليه وسلم أشياء حتى ظننا أنه ليس لنا فضل. هذا الحديث فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعود المقتدر على غير المقتدر، وكذلك ثبت في الصحيح في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة، ثم فيما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وادخروا. قال بعض العلماء: هذا الحديث قد نسخ النهي، والصواب أنه ليس بمنهي، وإنما منع الادخار للعلة وهي من أجل الدافة، فإن وجد في موسم الحج فقراء يجوعون ويكون من فرد للطعام يكون قليلا فلا يجوز الادخار ويجب الإطعام، وهذا حق في المال غير الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله الأشعريين، إنهم إذا افتطروا جمعوا طعامهم وقسموه فيما بينهم بالصلية. ولذا إخواني، في المال حق هو الزكاة عند الحاجة والضرورة، سواء الحاجة الخاصة في موسم الحج للفقراء الموجودين في ذات المكان، أو عموم الحاجة إن وقعت نجاعة في الأمة. وقد زوج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والإمام الشاطبي أن تفرض الفرائض على الأمة مما تؤخذ بالحاجة والضرورة، ولا يستطيع الوالي أن ينفق على الفقراء إلا بالضرائب الزائدة عن الزكاة، واعتمدوا في ذلك على أن الحق العام مقدم على الحق الخاص. فأنا الآن لما يكون الأمة جائعة وتدفع الزكاة ويبقى في الأمة محتاجون وفقراء ولا تكفي الزكوات لسد الحاجات، فيجوز حينئذ للولاة أن يفرضوا على الفقراء الأغنياء نصيبا من الأموال حتى تستقيم الأحوال. فإذا هناك شيء بعيد عن الزكاة، والقول بهل علي غيرها قال إن لم تتطوع يلغي القول بأنه لا يجب شيء، يلغي الأحاديث المذكورة، يلغي الأحاديث المذكورة فليعد به على من لا ظهر له، فليعد به على من لا طعام له. نهى صلى الله عليه وسلم أن يدخر لحوم الأضاحي من أجل الدافة، فإن هذا كما قلت قول عبد الله بن عمر: إن في المال حقا سوى الزكاة، وهذا لم يصح مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا نكون قد فرغنا من الحديث الرابع بطريقين، وفي الدرس القادم إن شاء الله نكمل نقرأ الحديث الخامس وتعليق الإمام النووي، وفقنا الله وإياكم الخيرات وجعلنا من الأخيرة والإنصار وجعلنا من هداة المهتدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وفي دعوانا الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة